大丈夫だ。بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كهرباء فيه ولا إيش؟ ها؟ تعبانة. طاقة شمسية. في دروس قبلنا هنا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. يقول حكم القاضي على شهادة الراوي، هل يكون من أي قاضي أم لابد أن يكون القاضي مش صالحا؟ أصلا ما يشترطون قضاء إلا قضاء، يعني بمعنى أن يكون عدلا في نفسه، صالحا ظاهر على السلامة، يعني شروط القضاء. اليوم لا توفرت الشروط، والمسألة مسألة الآن يعني بالنسبة للحكم على الرواة مسألة نظرية. يقول الأخ ذكرتم بحيث يحمل هذا العلم خلف عدوله بأنه ذكر في الحديث العدالة ولم يذكر الضبط، وقد سبق معنا أن العدالة تستعمل بمعنى التوثيق، يعني هل نقول عدوله بمعنى يشمل الضبط؟ ليس مرادها هنا. طيب، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم منحط على الديانة، بارك الله فيك. يقول قد يفهم بعض طلبة العلم أن التخزين كبيرة من كبائر الذنوب أو خروج من الملة، حين يسمع من كلمة نسأل الله الثبات، فهو لا يزال مسلما والقاتل مختلف في تحريمه. أنا هذا كلام الأخ، هذا إيش مولاي؟ طيب، بارك الله فيك. أولا، القاتل حرام باتفاق العقلاء وأهل العلم المعتبرين، هذا بالنسبة لما ذكرت في تحريمه. طيب، لو جئت تتلمس المخارج فالغناء مختلف فيه، ابن حزم أباحه إنه إن شاء الله مخزن مغني. طيب، تنتقل إلى يعني شبه خمر، النبيذ مختلف فيه، ذهب الحنفية إلى جوازه، وإنك مخمر مخزن مغني. بقي مع قضية وجه زوجتك وأختك وأمك، خرجها في الشارع لأنها مختلف فيه، أنك ما شاء الله كأنك تعيش في واشنطن، حفظك الله. لا، هذا غلط، القات حرام. ولو كان حلالا فلا ينبغي لطالب علم ولا لداعي إلى الله ينبغي أن يتنزه عنه. فالقات حرام دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة، على رؤوسهم الأئمة الأربعة في هذا الزمان، وقبلهم الشيخ بن سعدي رحمه الله، محمد إبراهيم الشيخ، وما إلى ذلك، بارك الله فيك. أما شخص مخزن وتريد يفتيك عنده يفتيك أن القات حرام، استحيل هذا، واضح؟ فغلط كلامك، بارك الله فيك. التخزينة فيها عدة ذنوب كثيرة مما يعود على ضرر على المال وعلى النفس وعلى الوقت، مما يكون من كبائر، ليس الكبائر الهينة، أعظم من الغيبة وأعظم من كبائر موجودة في الشرع معلومة، لأن ضرره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار مع ما فيه من خبث، والله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فانتبه، بارك الله فيك، لا تستسهل هذا الأمر، واعلم أنه أمر خطير يؤثر عليك وعلى نفسك وعلمك ودعوتك، وفقك الله. هذا الشيء لا ذكية. يقول ما حكم استعمال عطر البخاخ الذي فيه نحو 80% كحول؟ هذا محرم استعماله إذا كان فيه نحو 80%، إذا كان فيه 30% يحرم استعماله فضلا عن غيره. يقول ما معنى قول المؤلف ما استفضح خطك عشان يستطيع بسرعة أقرأ سؤالك؟ بارك الله فيك. طيب يا رجال، خذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأجوبة عن المسائل التي تثبت بها العدالة، والمؤلف ساقها على وجه المذاهب وهو غير صحيح، بل هذه أمور تثبت بها العدالة، وسبق معنا أن الترجيح في كل واحد منها. فتثبت العدالة بالتنصيص، شهرة الرجل بالخير والثناء الجميل، وهكذا برواية جلة من الرواه عنه، وهكذا إذا لم يأتي منقر عليه ولم يكن مجروحا وكان مشهورا بالطلب، وكذلك بإخراج البخاري ومسلم أو أحدهما للراوي في الأصول، فإن هذا يعتبر توثيقا ضمنيا. هذه كم؟ أربعة. الخامس، بارك الله فيك، إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، إذا روى عنه من لا يروي عن ثقة. هذه خمسة أمور صحيحة راجحة، هذه تستعملها في حياتك العلمية العملية. أما التي هي مرجوحة، أما المرجوحة فمثل الرواية، ماذا بارك الله فيك، حمل العلم، فهذا لا يثبت به عدالة ولا ضبط. الثاني، رواية الواحد مع ظهور الإسلام وعدم وجود المفسق، هذا كذلك مذهب الحبان، وصحيح أنها لا تثبت به عدالة ولا يثبت به ضبط. هذا هو ثلاثة أمور. طيب، الثالث، إذا روى عنه عدل غير منتقي فلا يعتبر تعديلا له. هذه ثلاثة أمور لا تثبت بها العدالة ولا يثبت بها إيش؟ الضبط. أظن واضح لديكم، بارك الله بكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الثانية، هذه المسائل التي عرج عليها المؤلف، إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه؟ إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه؟ هذه المسألة مسألة يعني نعم يوجد لها أثر في علم الحديث، لا سيما في زمن علماء القرن الثالث، علماء القرن الثالث وآخر القرن الثالث بالذات، طيب ووسطه. هذه المسألة لو أن العالم سئل في مسألة فقال مثلا، قال ما حكم القرض الذي جرى منفعة؟ قال العالم أي قرض جرى منفعة فهو ربا، هل يقتضي تصحيح الحديث الوارد في المسألة وتعديل نقلته؟ واضح معي يا رجال؟ هذه المسألة قبل أن نقرأ عليكم ما يتعلق بها أذكر لكم العمل فيها والصحيح. أولا، ورود هذه المسألة ليس ورودا كثيرا في كتب الحديث، وإنما هو ورود يعني في حوادث معينة قليلة، إلا أن علماء الأصول جعلوها قاعدة وناقشوها فكبرت القضية، واشتقاها منهم بعض المؤلفين في علم الحديث كابن الصلاح رحمه الله، واشتهرت على يدي ابن الصلاح عند علماء الحديث. وإلا نعم فهي واردة على وجه الندرة في مسائل منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، وربما عن غيره ممن لم نطلع على قولهم أو كلامهم. والصحيح أن هذا فيه تفصيل، وهو إن كان العالم استند إلى السند وإلى الحديث بعينه، مثلا سئل عن مسألة قال هذه المسألة فيها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، غلق النافذة، ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فهنا نجزم أنه استند إلى الحديث وإلى سند الحديث، فنجزم بأن الإمام أحمد اعتمد على هذا الحديث وقوة، وأن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند أحمد من درجة المقبول. هل وضح هذا؟ لأنه استند إليه مباشرة. لكن لو سئل المسألة فأجاب على معنى حديث، على معنى إيش؟ حديث، جئنا نبحث ويدنا أن هذا الحديث ضعيف، فهل معناه أن أحمد صح الحديث؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه قد يكون استند إلى إجماع، قد يكون استند إلى مجموعة نصوص، قد يكون استند إلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ونحو ذلك. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ هذه الخلاصة. وقلت لكم ورودها في علم الحديث على وجه الندرة في بعض مسائل الفتوى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له. هل وصلت المعلومة؟ إذن نقول عمل العالم أو فتياه على وفق حديث إن كان اعتمد إلى الحديث بسنده ومتنه فنعم نقول تصحيح للحديث، تقوية للحديث وتقوية لنقلته، وإن كان اعتمد على معنى حديث فلا يتعلق بتصحيح ولا بتضعيف. هل واضح يا رجال؟ واضح؟ انتهينا المسألة هذا. المسألة الثانية، لو أفتى على خلاف حديث، لو أفتى على خلاف حديث، هل يعتبر أن هذا العالم ضعف الحديث وضعف نقلته؟ الجواب لا، ليس تضعيفا للحديث ولا تضعيفا لنقلته باتفاق علماء الحديث. لماذا؟ والأصول. لماذا؟ لأنه قد يكون عنده أن هذا الحديث منسوخ فعمل على الناسخ، أو قد يكون معارض بدليل أقوى منه فعمل بالرايح وترك المرجوح مع ثبوته، وترك المرجوح مع ثبوته. مثلا لو سأله سائل فقال ما حكم مس الذكر، هل ينقض الوضوء؟ فقال مس الذكر بضعة منك لا ينقض الوضوء. واضح؟ هكذا قال. هل نقول هنا ضعف حديث من مس ذكر توضأ؟ الجواب إيش؟ لا، نقول رجح هذا الحديث فقط وأفتى على خلاف الحديث الآخر لأنه رجح هذا الحديث. هل وضح لكم هذا؟ وهذه مسألة أيضا أصولية ناقشها علماء الأصول أكثر منه في علم الحديث. والخلاصة أن فتوى العالم على خلاف حديث لا تعتبر تضعيفا لذلك الحديث ولا تضعيفا لنقلته. وضحت؟ وضح الأمران؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله، قال الخطيب البغدادي إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، انظر هذه العبارة، روى عنه لأجله، يعني اعتمد على هذا الحديث لأن نقله فلان، فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. كلام صحيح ولا كلام غلط هذا؟ ها؟ كلام صحيح، لأنه اعتمد على هذا النقل لأجل نقل هذا الراوي لهذا المتن. قال وتعليله، طبعا هذا كلام جماعة أيضا من الأصوليين رحمهم الله، لكن نحن نكتفي بعلماء الحديث. قال وتعليله لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضا عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. ب أنه كيف رضي عنده، هو رضا عنده يعني مرضي. طيب رضا عندكم بالياء وأيضا مشدد فكان كلام طيب. قال باء أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. طيب هذا تعليل، وهذا التعليل ذكره أيضا الخطيب رحمه الله تعالى، لكن هذا إذا كان المعتمد على الراوي لا على معنى الخبر، نفس ما سبقناه لكم، إذا كانت العمدة على الراوي في نقله بخبره لا على وفق الخبر، هنا نعلل بهذا التعليل. انتهى القول الأول. قال ابن الصلاح اثنان، عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. هذا القول الثاني صح، رده مطلقا. هذا مذهب جمع من الأصوليين والفقهاء، والصحيح التفصيل على ما سبق وسنأتي إليه. قال ابن كثير وفي هذا نظر، ابن كثير أين؟ بيختار الحديث، حسنتم، وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتية أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى، يعني ذكر الحديث قال لا في الباب ما رواه فلان عن فلان عن فلان، هنا أعلم أن عمدته هذا الحديث بعينه. قال وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي: ألف، أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس. جيم، وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه. هذا الأخير هذا من اعتراضات الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الزركشي يقول رحمه الله قال وهذا منه عجيب، يعني من ابن كثير، لأن ذلك لم يلال كلام الصلاح، فإن كلامه مفروض في غير هذه الحالة، كلامه فيما إذا لم يظهر لنا مستنده. والجمع بين القولين، بين قول الخطيب البغدادي وابن الصلاح، أن ابن الصلاح جعل عمل العالم على وفق حديث لا مستند الحديث بعينه، فلا يكون تصحيحا الحديث ولا توثيق رواته. وأما كلام الخطيب البغدادي فمنحط أو منزل على ما إذا أفتى العالم واستند إلى إيش؟ إلى الخبر، فلا فرق ولا خلاف بين القولين. قال المؤلف رحمه الله ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله، فالحكم هنا خاص بحديث راوي معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. وضح لكم يا رجال؟ طبعا هذا التفصيل تقول عليه جمهور علماء الحديث، هذا التفصيل عليه أحسن نقول جماعة من علماء الحديث والفقهاء، هذا التفصيل. قال وأما انتهى إلى هنا، هل بقي أحد منكم ما فهم المسألة؟ هذا سؤال آخر، هل هذه مسألة عملية أو نظرية؟ ارفع يده عند عمود. عملية، هذه تحتاج إليها في التصحيح والتضعيف، تحتاج إليها في التصحيح والتضعيف في نقل الأئمة، وقلت لكم يوجد في كلام أحمد بعض من ذلك. قال المؤلف وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ هذه المسألة واضحة، قبل أن نقرأ إيش الصواب؟ لا يعتبر قدحا في راويه ولا تضعيفا للحديث. قال الخطيب البغدادي إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ، وكذلك قال ابن الصلاح وهكذا نقول، يعني كلام الصلاح قال وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفة الحديث ليس قدحا منه في صحته ولا في راويه. وعلى أمثلة كثيرة، من الأمثلة المشهورة ما هو؟ عدم عمل مالك بحديث البيعان بالخيار، فإن مالكا أخرجه في جامعه في موطئه ولم يعمل به، هل هو تضعيف للحديث وهل هو تضعيف لنقلته الذي نقله نافع عن ابن عمر؟ هل نافع مضعف عند الإمام مالك؟ الجواب لا، الجواب لا، فعدم عمل العالم على وفق حديث معين لا يعتبر تضعيفا للحديث ولا تضعيفا لنقلته. مالك لم يعمل به يقول لأنه ليس عليه العمل عند مالك، ليس عليه العمل يعني حسب معرفة مالك. ورد العلماء على مالك رحمه الله تعالى، بل تكلم فيه بعضهم بسبب هذا الحديث. من هو؟ من تكلم فيه مالك؟ لا، إسحاق ابن أبي ذئب رحمه الله، هو معاصره يعني، قال يستتاب انتاب وإلا ضربت عنقه. قال وتعليل ذلك احتمال، ومالك مجتهد، إلا أن هذا الخبر ترك مالك العمل به لم يصب مالك، وإن كان مجتهدا فالصواب عند جماهير العلماء العمل به لصحة الحديث وثبوته. قال وتعليل ذلك، وهناك مسألة مبنية عليه أيضا، مسألة حديثية أصولية، وهي الأحاديث التي لم يجري عليها العمل، لم يجري عليها العمل، ليس هذا موضع ذكر ذلك، في موضع آخر إن شاء الله. قال وتعليل ذلك احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي: واحد، لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، واضح؟ مثل ما قلنا لكم في قضية من مس ذكره، أو لكونه منسوخا عنده، يعني يرى أنه منسوخ والعمل على الناسخ. أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، يعني عرضه قياس وهذا يكون ضعيفا. بقي الرابع، أن يكون يرى أن هذا الخبر لم يجري عليه العمل، يعني يراه بنفسه أن هذا الخبر ما عمل به السلف، أن يكون يرى أن هذا الخبر لم يجري عليه العمل. مثاله مثل حديث البيعان بالخيار عند مالك. قال الخطيب البغدادي: وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه، لم نجعله قدحا في راويه. كلام صحيح. طيب، انتهينا من ما يتعلق بما يثبت به العدالة ويثبت به إيش؟ بما يثبت به العدالة، وهو مقتضي الثبوت الضبط، والله المستعان. ما يعرف به ضبط الراوي، كلام في المسألة الأولى والفصل الأول عن قضية إيش؟ ما يعرف به العدالة. من يلخص لي ما تثبت به العدالة؟ نعم، فصلته بأمور: الأول الاستفاضة والاشتهار بالخير والثناء الجميل، لا بد هذا، لأنه قد يستفيض بالشر. لا، الاستفاضة والاشتهار بالخير والثناء الجميل، واحد. التنصيص فلان ثقة، رواية جلة من الثقات عن الراوي بشروط: الأول أن يكون مشهورا بالطلب، وأن لا يعرف بجرح ولا تعديل، وأن لا يروي ما ينقل عليه، إخراج الشيخين أو إخراج أحدهما للراوي في الأصول، هذا يعتبر تعديلا ضمنيا له. نعم، نعم، المنتقي إذا روى عن رجل وهذا الرجل ما عمدتنا في توثيقه إلا رواية العدل، فإنه يصير عدلا في هذا. نعم يا نبيل، بقي أيضا باحث بعد. ها، عمل العالم إذا استند إلى خبر ناقل، هكذا عمل العالم أو فتياه إذا استند إلى الخبر بعينه فهو توثيق للراوي وتصحيح للحديث، واضح إلى هنا؟ بارك الله فيكم. هذه ما ثبت بها عدالة. ما هي الأمور التي ذكرها العلماء ولا يثبت بها العدالة على الصحيح؟ نعم، عندك بيضاني: حمل العلم، واحد. اثنان، صلحها، نعم، طيب، كلام طيب. عندك ها ممكن أقول مخلط، لكن ما سأقولها. طيب، عندك ها، إذا ظهر منه الإسلام
وروى عنه بعض الرواة ولا يعرب بجرح ولا تعديل فيعتبر عدلا، وهذا مذهب ابن حبان ومنقول عن الحنفية. طيب هذا كذلك لا يعتبر. ثلاثة. نعم العديد إن شاء الله عليك. عند من؟ عند من فصلها عندك؟
ها؟
لا ها؟ إذا إيش؟ لا لا قبلها قبلها أريد بالترتيب عندك. رواية عدل غير منتقي عن الرجل لا يعتبر تعديلا له. هذه تعظم بيض. الرابع عندك. نعم يعني خلاص إذا أفتى على وفق حديث معنى حديث فلا يعتبر تعديلا لنقلته. إيش باقي؟ خلاص أربع أشياء. كل واحد منكم يحاول يهذبها بأربعة، يعمل هذه وحدها وهذه وحدها لأجل تثبيت الفهم ويصير هذا كالمتن له. طيب الضبط يعتبر هذا من الأمور المهمة، ما يعرف به ضبط الراوي. بالنسبة لنا نحن في العصور هذه نطلع على كلام علماء الجرح والتعديل، هم وصلوا إلى معرفة الضبط بما سنقرأه. هم وصلوا هم، نحن نطلع على كلامهم. وهل نستطيع أن ننافسهم فنحكم على الرواة في ضبطهم وفي عدالتهم وما شابه ذلك؟ الجواب نعم ممكن للعالم المتمكن، ممكن للعالم المتمكن الذي تضلع بعلم الحديث وفهم قواعده. كيف ذلك؟ لا سيما مع وجود الحاسوب الآلي في هذا الزمان، يستطيع العالم أن ينظر في أخبار هذا الراوي كلها ويستظهرها كلها من خلال الحاسوب الآلي مع جمع المواد، ثم يرى أنه له كم؟ ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث، واضح؟ وهل هو متابع أو غير متابع؟ لا أقول يستطيع يأتي بحكم كحكم المتقدمين، لكن إيش؟ يساعده في الحكم على الراوي، يساعده في الحكم على الراوي الذي لم نقف على تجريح ولا على توثيق فيه ونحو ذلك. كذلك علماء الحديث الذين مضوا كانت دراستهم دراسة دقيقة جدا. لماذا؟ لأنهم حفاظ يحفظون حديث هذا الراوي، فيحفظون كم حفظ، ويحفظون كم روى عن فلان مشايخه، وكم روى عن فلان، ويحفظون في كم حرف أخطأ، فبسهولة يأتون إيش؟ فيحكمون عليه بضبط، يعني بثقة بالضبط أو بعدمه أو بسوء الحفظ إلى آخره. هذا كانت طريقة من سبق الذين عاشروا الرواة وسمعوا منهم وتلقوا عنهم وحفظوا أخبارهم. الذين بعدهم أخذوا مروياتهم واستقوا الكلام فيهم كابن عدي رحمه الله والعقيلي وأمثال هؤلاء، فنظروا في مروياته وكلام من سبقهم فيه واستخلصوا الحكم فيه على حسب ما فتح الله به عليهم، وكانت أقوالهم إلى السداد أقرب. أما من جاء بعدهم ممن هم من المتأخرين كالحافظ المزي والحافظ الذهبي ويعني هلم جرى حافظ بن حجر وما إلى ذلك، فهؤلاء درسوا النقولات من الجرح والتعديل في الراوي، وقد يكون عندهم أيضا اطلاع على بعض أوهامه وأخطائه، فيدونون حاله على وجه الاختصار بعد دراسة ترجمته من جهتين، الجهة الأولى أقوال النقاد، والجهة الثانية الأخبار المنقولة التي اطلعوا على خطئه بها أو على صوابه أو على ما شابه ذلك ثم يحكمون عليه. أما من جاء بعدهم فعمدتهم على ما ذكر العلماء هؤلاء من جرح وتعديل، وقل من المعاصرين من يرجع إلى مرويات الراوي فيضيفها للحكم عليه، قل من يوجد فيرجع إلى مرويات الراوي من أجل أن يحكم عليه بضبط أو سوء حفظ، بضبط أو سوء حفظ. والجرح في الرواة غالبا يكون من باب ماذا؟ من باب الضبط، لأن العدالة الأصل في أهل الإسلام يصيرون على الخير والسداد والسلامة والاستقامة. الأصل الغالب الغالب على الناس الصلاة الصيام المحافظة على الطاعات، ما يظهرون فسق ولا معاصي كما ترون الآن في حال كثير من حملة العلم، في حال كثير من حملة العلم. فكذلك المحدثون السابقون رحمهم الله كانوا على هذا المنوال، الظهور السلامة. أما الضبط فبه يخل أجنحة الناقل إذا اختل ضبطه، إذا اختل ضبطه ولو كان صالحا في نفسه. فأكثر ما يطعن في الرواه من قبل ماذا؟ الضبط، من قبل الضبط لمعرفتهم لأحوالهم. أما النساء بسبب عدم معرفة علماء الحديث لنقلهن والاطلاع على أحوال النقل عندهن فغالبهن إيش؟ مجهولات، لعدم الاطلاع والممارسة لأخبارهن، ولأن أمرهن مبني على الحشمة، على الحشمة والبعد عن مخالطة الرجال والاطلاع المباشر لأحوالهن رحمهم الله جميعا. طيب، قال المؤلف رحمه الله وغفر له: يعرف ضبط الراوي بأمور هي: واحد، مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت. هذا من أهم الأمور، هذا من أهم الأمور التي استدل بها أهل العلم على ضبط الراوي، وهي المقارنة. ابن معين يجرح ويعدل في علماء التابعين، أو نقول في محدثي التابعين. ما الذي أوصل ابن معين إلى التابعين أو أوصل النسائي إلى التابعين؟ إنما الاطلاع على مروياتهم ثم مقارنة تلك المرويات بمرويات الثقات. كيفية المقارنة، كيفية المقارنة للعلماء طريقان، للعلماء طريقان. الطريق الأول أن يأخذوا حديث الراوي، حديث هذا الراوي كم حفظ؟ قالوا يحفظ 100 حديث. أخذوها ونظروا في زملائه وفي أقرانه الذين تلقوا عن مشايخ سواء، فهنا ينظرون هل وافق المشايخ، هل وافق زملائه الذي نقل الخبر عن شيخه أم خالفهم. فإن وافقهم في اللفظ أو في المعنى والموافقة مستمرة، هؤلاء هم الحفاظ المتقنون الكبار. فإن وافقهم في جل أخباره وحصل له خطأ في حديث حديثين ثلاثة فهو ضابط، لكن هذه ثلاثة الأخبار التي أخطأ فيها مردودة وهو لا يزال إيش؟ ضابطا، لا يزال ضابطا. الطريق الثاني لا ينظرون إلى زملائه ولا إلى مرافقيه في الرواية، ولكن ينظرون إلى مروياته ويقارنون بها المرويات المحفوظة من أحاديث الثقات. هل هناك شواهد له في النقل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقولات الثقات المعتبرين؟ فإن وجدوا أن نقولاته توافق نقولات الثقات ولو من غير أقرانه تدل بذلك على أنه ضابط، وأن خبره الذي انفرد به عن فلان أصلا قد جاء عن فلان، والخبر الذي رواه عن فلان أيضا قد رواه فلان وفلان، فدل ذلك على ماذا؟ على ضبطه وإتقانه، وعند ذلك يقيمونه ويحكمون عليه. بالنسبة للعلماء الماضين فهذا كله من أين؟ من حفظهم، كل هذا ما يحتاجون إلى مقارنات وتعب يحسب كذا وينطق كذا، لا، مقارنة يحفظ أخباره ويقول فلان لين. لماذا عنده سوء حفظ؟ يقول أخطأ في 10 أحاديث. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويتكلم عن سفيان بن عيينة في الزهري قال أخطأ في نحو 20 حديثا، فغيره أثبت منه في الزهري. قال رجعنا فوجدنا الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، نظرنا في أخطاء وجدناها، وهكذا. فالعلماء ينظرون إلى عدد أخطاء الراوي وإلى كيفية الأخطاء ويحكمون بجرة. المتأخرون بعدهم احتاجوا ينظروا في الخطأ نفسه ويجمعونها وينظرون فيها ثم يأتون بالحكم. الذين بعدهم كما سبق ينظرون في جرح وتعديل العلماء الماضين. هل وضح هذا يا رجال؟ إذن ما هي الطريق أو الطرق التي تسلك لمعرفة ضبط الراوي؟ كم طريق؟ طريقان: الأول مقارنة رواية الراوي برواية أقرانه، الثانية مقارنة مرويات الراوي بمرويات الثقات مطلقة، بمرويات الثقات مطلقة. طيب، هذا العمل استعمله العلماء من زمنهم في زمن الجرح والتعديل والنقل والتدوين. ابن معين رحمه الله تعالى جاء إلى عفان ابن مسلم رحمه الله فقال له: حدثني بحديث حماد بن سلمة. أي ما تحفظ من حديث حماد بن سلمة، ليس حديثا واحدا، لا، عفان من تلامذة حماد المكثرين عنه الثقات. فقال له، فقال لشعبة، قال له: عن كم سمعته؟ قال: سمعته نعم حرمعين وشعبة. قال لحرمعين: عن كم سمعته؟ قال: سمعت حديث حماد من 17 نفسا. قال: وتريد تسمع مني بعد 17 نفس؟ والله ما حدثتك بحديث، هذا لغة البلاد، والله ما حدثتك بحديث. قال: هو درهم، وأذهب إلى البصرة وأسمعه من كبار أصحاب حماد التبوذكي وفلان وفلان وفلان، الله يفتح عليه. فذهب إلى، وصل إلى البصرة، وصل عند التبوذكي، قال له التبوذكي، طبعا من أثبت الناس في حماد التبوذكي، قال له: حدثني بحديث حماد. قال: عن كم سمعته قبلي؟ حرمعين حافظ، يقول: ما جيت يعني ما سمعت حديث حماد إلا حديث حماد إلا اليوم. قال: عن كم سمعته قبلي؟ قال: عن 17 نفسا. قال: وما سريت بهذا؟ قال: لأجل أن أنظر في حديث حماد، حماد لو أخطأ، أنظر في حديث حماد، فما اتفق الرواة عليه وهو خطأ علمت أن المخطئ حماد، وإذا اختلفوا حملته على تلامذة حماد، فالذين أخطأوا على حماد حملهم غلط، والذين أصابوا حملهم صواب، وهكذا. هذا الكلام من زمان، هذا الكلام من زمن حمل الرواية ونقدها. والحكاية أخرجها ابن حبان رحمه الله في المجروحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: وإن كانت روايته كثيرة المخالفة روايته فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه، لكن إذا كان للراوي أصل كتاب، هذه قاعدة أدرجها المؤلف يعني في هذا الموضع كالاستثناء، كالاستثناء، ولكن لا يزال الأمر حتى في الكتاب، حتى في الكتاب. قال: لكن إذا كان الراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقط قبلت روايته، هل يسلم؟ الجواب: قد يكتب الخطأ، لكن إذا صح كتابه، إذا صح كتابه اعتمد العلماء على كتابه. وكيف يعرفون صحة كتابه؟ نفس الكلام. كيف يعرفون صحة كتابه؟ نفس الكلام، أن ما في كتابه يوافق روايات الثقات، فلا بد من القضية، فلا بد إيش من القضية. لكن من ثبت عندنا صحة كتابه اعتمدنا عليه، متى نعرفها؟ بعد العملية السابقة في ثبوت الضبط، بعد العملية السابقة في ثبوت الضبط. وهذه القضية، قضية صحة الكتاب، أنه إذا كان صحيح الكتاب يعمل به متفق عليها بإجماع علماء الحديث، إذا صح الكتاب صحت الرواية منه ولو كان الراوي في نفسه غير حافظ متقن من حفظه، غير حافظ متقن من حفظه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. هذا الكلام الشافعي متفق عليه، عندي عبارات كثيرة، قال الحافظ الخطيب البغدادي، قال ابن رجب، قال فلان، قال فلان، على الطريقة السابقة، وما يحتاج. هذا الأمر اتفق عليه علماء الحديث، اتفق عليه علماء الحديث، ممكن تكثر هذا، من كثر غلطه من المحدثين ولم يقل أصل الكتاب صحيح لم نقبل حديثه، تقول هذا باتفاق علماء الحديث. إذن هذا الأمر الأول الذي ربي الضبط وهي المقارنة، واضح. الأمر الثاني الامتحان، نأتي إليه إن شاء الله في درس التآتي قدا، تحضرون معكم اسمه الجرح والتعديل، ما سمينا المبهم والمفسر، أحد معه الآن منكم الجرح والتعديل بين الإبهام والتفسير، هذه الرسالة غدا تحضرونها معكم، سنحتاج نقرأ فيها، بارك الله فيكم. الإخوة بالنسبة للتحضير، ها كيف موجودة مش موجودة هي؟ الله إن شاء الله نكلمه. طيب يا رجال، التحضير كيف؟ محضرون خير.
أنا غطن سأذهب المفرق.
ها؟ ها؟
أذهب المفرق.
أيش ذهب سلة؟
بالعكس.
المرة عاد عندها لا.
ها صفحة هذه بمبة.